مخرج الحروف كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: يا عباد الله اغسلوا اربعا باربع، اغسلوا وجوهكم بدموع الندم، واغسلوا السنتكم بذكر خالقكم، واغسلوا ذنوبكم بالتوبة، واغسلوا قلوبكم بخشية الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من الذي يرزقكم من السماء والارض؟ من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الامر؟ من الغفور؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الجبار؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من خالق الإنسان من صلصال كالفخار؟ من خالق الجان من مارج من نار؟ من رب المشرقين ورب المغربين؟ من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ من الذي يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ يا الله 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 يا
وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يذيع هذا البيان الحاسم الجازم الراسخ البادخ الشامخ. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ الفقر ينسي والغنى يطغي والمرض يفسد والهرم يفند والموت يجهز والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأضر. بادروا بالأعمال الصالحة، هذا نداء موجه من رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم من رسول الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول اليوم؟ أشهد الله أنني حائر، ماذا أقول؟ أقول: يا ليت أمي لم تلدني حتى لم أرى هذا اليوم الذي انتهك فيه بيت الله. ماذا أقول يا رب؟ أقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله أن أؤجل الكلام عن هجرتك إلى وقت لاحق، فإن الأحداث تتزاحم والأرض تمر مورا تحت أقدام المسلمين، والمسلمون في أيامنا هذه كالغنم الشريدة في الليلة الشاسية. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مكوى الأعظم العطرات، وصابت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصات، فقل لرسول الله، قل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحصارات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثاني والأربعين بعد المئة الثالثة، أن أتوجه بحضراتكم إلى سيد الخلق وحبيب الحق، مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، سيدنا محمد.
صلى الله تعالى عليه وسلم
أذهب إليه في إحدى الليالي، أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ولف الظلام الكون في عباءة سوداء، والرسول يقول لغلام له يسمى أبا مويهبة: يا أبا مويهبة تعال لنزور مقابر البقيع الليلة، فإن الله أمرني أن أزورهم الآن. ويذهب الرسول مع أبي مويهبة إلى مقابر البقيع، وتحت الثرى أجسام تعيش في روضات الجنات من أصحابه ومن الشهداء. وقف الرسول يناجي الأموات في مقابر البقيع، فماذا قال لهم؟ قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى.
أتحسبون أن الذين جعلوا من المسجد الحرام موقعة حربية، وجعلوا من بيت الله ساحة للقتال، واحتلوا المآذن التي رفع فوقها الأذان من عهد بلال، احتلوها بالمدافع الرشاشة، وتحسبون أن أصوات الرصاص التي انطلقت حول البيت الحرام الذي قال فيه مولانا ومن دخله كان آمنا، أتحسبون أن هذا سيضيع عند الله؟ إن كل فوقة رصاصة في البيت الحرام يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. إذا كنت لا تطيق أن يطلق أحد الرصاص في بيتك وأنت عبد مخلوق، فما بالك بمن أطلقوه في بيت مالك الملك وملك الملوك؟
لكن المسألة لها جذور ولها أعماق، وللأعماق أعماق. المسألة ليست بالسذاجة أو البساطة التي يحاول المسؤولون أن يفهموا الناس أنها مسألة سطحية. إن المسألة لها جذور، وتعالوا معي لنعود القهقرى وننقب في بطون التاريخ. إن العداء بين الكفر والإيمان، وإن الصراع بين الحق والباطل ليس ابن اليوم ولا ابن الساعة، كلا، إنه منذ هبط آدم إلى الأرض والحق في صراع مع الباطل، وسيظلان هكذا إلى أن ينفخ نافخ الصور، ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا غسل أهل الحق.
لن يرتفع صوت الباطل ولن يعربد في عرصات الدنيا إلا إذا غسل أهل الحق، ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل، لن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل. ليس البيت الحرام هدفا اليوم، إنما هو هدف من قديم العصور الخالية والقرون الغابرة. هل نسيتم أيها المسلمون الأعزاء يوم أعلن أبرهة حالة الصواري في جيشه واستعد لهدم الكعبة شرفها الله.
أنا فيهم هذا، إن المسألة ليست مسألة رصاصات أطلقت ولا دبابات حاصرت ولا مدافع طوقت، إن المسألة تشير إلى أمور، تشير إلى أن أوروبا ومن وراءها شرقا وغربا تحاول أن تعيد الحروب الصليبية، ولكن في أقدس المواقع وأكرمها على الله. ولكني أقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله عبد المطلب لأبرهة، قال له: أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. فحركت جيوش أبرهة 60,000 وكانوا يركبون الفيل، ولما أراد أبرهة أن يدخل مكة المكرمة وقف الفيل على مشارف مكة ولم يدخلها. حوله أبرهة إلى الشمال فتحول، وإلى الجنوب فتحول، ولكنه عندما أراد أن يوجهه إلى مكة تمثمرت أقدامه وكأنها غاصت في أعماق الأرض. اسألوا التاريخ من الذي حبس الفيل ولم يتحرك؟ إنه الله، إنه الله. ودخل أبرهة بدون الفيل ووجه إنذارا إلى أهل مكة بحظر التجول حتى لا يصطدموا بالقوات المسلحة. واستجاب أهل مكة للنداء، وكان ذلك عام 571 من الميلاد، العام الذي ولد فيه نور الهدى محمد، نفس العام الذي ولد فيه الهدى. كان مولده بشير نصر ونجاة للبيت الحرام، لكن أبرهة ظن أن الجو قد صفى له وليس بينه وبين البيت مقاومة تذكر، إذا فلتتقدم الجنود البواسل والوحوش الكواسر لتهدم البيت الذي بناه إبراهيم بإذن الواحد الديان، وتنقض حجارته حجارة حجارة. ليس في مكة مقاومة ولا جندي ولا حرس وطني ولا قوات خاصة ولا مدفعية ولا مدرعات ولا بحرية ولا طيران. وبينما هو يعطي الإشارة بالهدم إذ صدرت الأوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب من سلاح الطيران يحمل بين أجنحته القنابل الذرية المصنوعة في نار جهنم، وتحرك السرب فورا. لم يكن من طراز الميغ ولا لسكاي هوك، إنما كان من طراز كن فيكون. أعجبوا معي لقدرة الواحد، أعجبوا إلى سنة الله مع الجبابرة. عندما أراد أن يعلم النمرود الأدب وهو يقول أنا أحيي وأميت، لم يجرب له لواء من ملائكة السماء، ولم يرسل له الأسطول السابع ولا حاملة الطائرات الضخمة. أتدرون ماذا أرسل الله للنمرود بن كنعان عندما قال أنا أحيي وأميت؟ أرسل له بعوضة ناموسة دخلت من أذنه واخذ التصن في رأسه، فكان لا يفيق من قليلها الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. هذا هو الذي يحيي ويميت. اتدرون كيف علم الله فرعون الادب؟ لم يرسل اليه رسولا جاهزا، انما اوحى الى امرأة ام موسى قال لها ارضعيه، فاذا خفت عليه، كان القياس ان يقول لها اذا خفت عليه فضعيه في السرير ولفيه واغلقي عليه الابواب، لكن الآية في جواب الشرط كان الجواب مفزعا، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في الماء. ثم ماذا؟ أتخاطبها يا ربنا بهذا الخطاب وأنت تعلم أنها أم، وتعلم أن ابنها كلدة كبدها وثمرة فؤادها؟ اسمع معي الى ما قاله مولانا: ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية الكريمة عبارة عن اسطول قرآني يتكون من 8 قطع قرآنية يستعرض قطعه على امواج القرآن الكريم. اشتملت هذه الآية وحدها على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. أما الخبران أوحينا، ثم ماذا؟ إلى أم موسى أن أرضعه. الخبر الثاني: فإذا خفت عليه. الأمران: أرضعيه وألقيه، النهيان: وجاعلوه من المرسلين. الى اين يا رب سيذهب اذا القيته في الماء؟ قال لها: ياخذه عدو لي وعدو له. لا اله الا الله. عدو لله وعدو لموسى، ومع ذلك قال الله لموسى: والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. ومن صنع على عين الله ورعايته لا يخاف الخلق أبدا. وقبل أن يصل الصندوق كانت العناية الإلهية قد وضعت محبة موسى في قلب آسية رضي الله عنها زوج فرعون. قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. طفل يذهب ليؤدب جبارا. قال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير. طير ابابيل، طير ضعيفة، تقود معركة جوية دربت اعظم تدريب في اكاديمية عسكرية مكتوب على بابها: وما يعلم جنود ربك الا هو. وحلق السرب في سماء المعركة، وقذف القوات المسلحة الأبرهية، قذفها بعنف بقنابل ما حجمها لا تزيد القنبلة منها على حبة عدد، لكنها كانت تنزل على رأس الفارس فتثقب رأسه وتنفد من دبره على الفيل فتدمره. ورجع أبرهة بعدما انفجر دماغه وانفجر بطنه ومات، رجع يجر وراءه أذيال الندامة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من فجيل، فجعلهم كعصف ماكول، زرع اكلته الديدان فعصفته عصفا. هذا هو تاريخ البيت الحرام. البيت الحرام مستهدف منذ أقدم العصور من قوى الباطل،
وليس البيت الحرام وحده، فمنذ يونيو
67 دخلت إسرائيل المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أولى القبلتين
وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله.
وبعد أن دخلته بحولين كاملين أشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا إسرائيل في بيت الله؟ إن المسألة ليست مسألة نار تشعل، إنما المسألة مسألة أحقاد تشعل في قلوب اليهود،
وسيظلونهم اليهود، اليهود قبل المشركين. إن القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا أربعة:
لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام الزبير بن العوام، ولواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الإسلام سعد بن عبادة.
فلما دخلوا مكة كانت الأوامر مشددة من القائد العظيم محمد ألا يريقوا دما ولا يهتكوا حرمة.
ولما دخلوا إلى أعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا عسكريا بعزل سعد بن عبادة، وقال له: يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة،
اليوم يوم المرحمة،
إننا في بلد الله الحرام.
عزل لواء الإسلام سعد بن عبادة،
وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه،
عين مكانه
ابنه قيس بن سعد.
عزل الأب وعين الابن
حتى يداوي الجراح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. كان حكيما في كل أفعاله، كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة، كان عبقري الفؤاد، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. إنه الرسول. فماذا حدث؟
ماذا حدث؟ ذهب علي بن أبي طالب إلى عثمان بن طلحة
وكان معه مفتاح الكعبة ولم يكن أسلم بعد. قال له علي: هات المفتاح يا طلحة ليسلمه لرسول الله. فأبى طلحة وقال: إن المفتاح أمانة عندي، وكان مع أبي قبل ذلك وجدي قبل أبي، لم أفرط في مفتاح الكعبة. قال: إنه لرسول الله. قال طلحة: لا أعطيك المفتاح يا علي أبدا. وإذا بعلي يلوي عنق طلحة ويأخذ منه المفتاح عنوة ويعطيه إلى رسول الله. وبعدما أن تسلمه النبي نادى على علي: يا علي، رد المفتاح لصاحبه. قال علي: ولم؟ قال: لأن الله أنزل علي أمرا بذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حتى المفتاح لم يرضى الله أن يوجد أي نزاع في البيت الحرام. حتى الشجار الخفيف بين علي وعثمان بن طلحة
لم يرضى الله ان يؤخذ المفتاح قسرا ولا قهرا ولا عنوا. فلما ذهب علي بالمفتاح الى عثمان بن طلحة قال له خذ مفتاحك يا عثمان فان الله انزل فيك قرآنا يتلى. قال عثمان يا علي آذيت ثم جئت بعد ذلك ترفو، لويت عنقي ثم جئت تصالحني. قال علي هذا امر الله يا عثمان. قال عثمان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى يا عثمان المفتاح سيظل فيك وفي عقبك وذريتك الى يوم القيامة، لا يغلبكم عليه الا ظالم. ولذلك لما جاء عبد العزيز بن سعود وفتح الحجاز اخذ المفتاح من الرجل الذي هو من ذرية عثمان بن طلحة. فلما ذهب اليه علماء الحجاز وذكروه بحديث رسول الله اذا بالملك يقتنع ويخضع لامر الله وينادي على سادر الكعبة ويقول له خذ مفتاحك فانا لا ارضى ان اكون من الظالمين. يا معشر الزادة، فماذا حدث؟ ماذا حدث يوم فتح مكة؟ سلام ورحمة ووئام، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة رأى رجلا يسمى هضار بن الاسود. اتدرون من هضار هذا؟ اتدرون من هضار هذا؟ اتدرون من هذا الهضار؟ رجل كان مشركا وكان سببا في قتل زينب بنت رسول الله، كان سببا في قتل زينب وهي مهاجرة الى ابيها بالمدينة تركب جملها، اذا بهضار بن الاسود يستفز الجمل فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها التاسع فنزفت دمها وماتت متأثرة بهذا الحادث. فلما رأى النبي هضارا قاتل زينب بنته قال الى اين يا هضار؟ قال فرارا منك يا محمد. قال لا ارجح فقد عفوت عنك، واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزه تعر الندي وللقلوب بكاء، واذا غضبت فانما هي غضبه للحق لا طغن ولا شحناء، واذا سخرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. ويدخل الرسول البيت الحرام يدخل في هدوء، وكان حول الكعبة شرفها الله 360 صنما، فيكسرها النبي مع الاطفال وهم يرددون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويصدر امر من رسول الله الى بلال ليصعد على الكعبة ويعلن الاذان، ولاول مرة يؤذن في البيت الحرام باذان بلال، ويقول المتغطرسون من عظماء قريش ألم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليؤذن؟ وإذا بالقرآن ينزل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي ساعة انصفت سماؤها ورق ماؤها وصاب حواؤها. جث التاريخ على ركبتيه وتمرغت الدنيا تحت قدميه واجتمع له جميع اهل مكة. فسألهم العظيم الفاتح المنتصر سؤالا: يا اهل مكة. سألهم هذا السؤال وامامه شريط من الذكريات يحتوي على عداء 21 سنة. 21 عاما مرت بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. وكان الرسول يستطيع بإشارة من أصغر أصابعه أن يسيل الدماء مغزارا ومضرارا ومكسارا وأنهارا. الجيش على أهبة الاستعداد، بل على الأهبة القصوى. القادة منتظرون إشارة من قائدهم العظيم. السيوف في حالة صمأ تريد أن تقفز من الأغمدة بعد إشارة القائد، وإذا بالقائد يقول: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: أنا لا يسعني إلا أن أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. تصوروا، تصوروا أيها السادة الأعزاء، أن النبي نادى: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. المسجد الحرام الأمن كله، مكة أمن كلها، لا يجوز أن تقطع نباتها ولا أشجارها ولا تصطاد طيرها ولا وحوشها. طيرها في أمان، ووحشها في أمان، ونباتها في أمان. حتى لو أنك دخلت البيت الحرام وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم، لا يجوز لك أن تطردها بيدك، فإذا طردتها وجب عليك أن تذبح شاة، لأنك أذبحت طيرا في بيت الله الحرام. طيرا، طيرا. لو أشرت إلى الحمامة وهي على كتفك، لو أشرت إليها بيدك لتطير، فإنك قد أذبحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل فجاءت حمامة على كتفه وأقيمت الصلاة. الرجل يخشى أن يقوم ليصلي فتطير الحمامة فزعا. أتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: لو سمحت أريد أن أصلي. فطارت الحمامة بإذن الله. أريد أن أصلي. أم طير في أمان، ونبات في أمان، وصيد في أمان، وبشر في أمان، ومن دخله كان آمنا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أتدرون ماذا قال ذلكم القائد العظيم الذي قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء؟ قالوا له: على من تنزل يا رسول الله؟ في اي الاماكن تحب ان تستريح؟ فتحت مكة والحمد لله، ولم يرق فيها دم، ولم يقطح فيها شجر، لم يخلق لها، ولم يعتد على حرمتها. فاين تنزل؟ اتنزل في بيتك، في بيتك القديم قبل الهجرة؟ قال النبي: وهل ترك المشركون لي بيتا انزل عليه؟ اخذوا داري واخذوا كل ما املك. اذا فعلى من تنزل يا رسول الله؟ اسمعوا الى الوفاء كله والى الاخلاص كله. قال لهم: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة لاجلس هناك. امام قبر خديجة، وضربت له خيمة هناك. كان يتصرف في حكمة حكيمة وعقل رشيد عاقل، وجلس أمام قبر خديجة يستروح الذكريات الخاليات المباركات الطيبات، يسترجع ربع قرن من الزمان قضاه مع خديجة في عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. هذا هو الإسلام وتلك سماحته، وهذا عطفه وتلك إنسانيته. الإسلام الذي اتهم زورا وبهتانا من متعصبي أوروبا والشيوعيين والصهيونيين بأنه دين الدماء، الإسلام لا يكره شيئا بقدر ما يكره الدماء، لا يحب الدماء أن تراق إلا بحق. إذا اعتدي على حرمات الإسلام، الإسلام دين يستعمل المرهم قبل أن يستعمل المشرب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أيها السادة الأعزاء، أعود بكم من هنالك من المدينة إلى هناك إلى مكة إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان من العام الثامن الهجري حيث قائد المعركة سيدنا محمد الى العام الخامس عشر الهجري، حيث قائدنا الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خذوا العبرة من عمر بن الخطاب في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه. عمر يستعد للسفر إلى بيت المقدس، يركب دابته ومعه خادمه، وقد قسم المسافة إلى ثلاثة أقسام، يركب هو قسما ثم انزل، فاركب الخادم قسما ثم انزل، فيسيران على الارض هو وخادمه وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما. رحمة وعدل حتى مع الحيوان الاعجم. رحمة وعدل. عمر الذي كان يقول: رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر الذي دخل عليه المسجد رجل من عمال اقاليم اذربيجان على حدود روسيا، وجاء المسجد ليلا فقال: لا اذهب الى امير المؤمنين في بيته حتى لا اوقظه من نومه، ولا ابيتن الليلة في المسجد. ودخل مسجد الرسول لينام فيه، وبينما هو نائم ليلا اذ سمع صوتا يتهجد في ظلام الليل وينادي الخالق ويقول: يا الهي، انا واقف ببابك ألوذ بجنابك، لا تطردني من رحابك. فقال عامل: من هذا الذي يتحدث ليلا ولم يكن بالمسجد مصابيح ولا أعمدة النيون؟ فقال له: أنا عبد الله عمر بن الخطاب. قال له العامل: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ قال له عمر: يا هذا، إنني إن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت النهار كله أضعت رعيتي. ويأخذه إلى بيته ويقول لزوجته أم كلثوم بنت الإمام علي: يا أم كلثوم، ماذا عندك من الطعام؟ فإن عندي ضيفا. أتدرون ماذا كان في بيت أمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز والسنج أوس، ولم يكن عنده أنواعا من جروبي وما لذ وخف حمله وغلى ثمنه. والله الذي لا إله إلا هو، قالت له أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، ليس عندي إلا بعض كسر الخبز وبعض حصات الملح. بيت أمير المؤمنين، خبز وملح. كان صوته يحدث الأمل في قلوب اليائسين، وكان بطنه يقرقر من كثرة أكل الزيت. فكان يقول أمير المؤمنين لبطنه: صوتي أو لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا هو العدل، وتلك هي القيادة. ليست القيادة وجاهة ولا منظرة، إنما القيادة قدوة عملية ودرس واقعي. والحكم في الإسلام مسؤولية، ليس الحكم في الإسلام تشريفا، إنما الحكم في الإسلام تكليف. ولذلك كان عمر ينادي بأعلى صوته: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة. ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من